بسم الله الرحمن الرحيم. إنه اختلف في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس من مبدأ الإفعال أو فيما يعمه ومن قضى عنه على أقوال بعد الاتفاق على كونه مجازا فيما يتلبس فيه بالاستقبال. وقبل القول في المسألة وتفصيل الأقوال فيها وبيان الاستدلال عليها ينبغي تقديم أمور. في الدرس السابق ذكرنا أن النزاع حول معنى المشتق، هل معنى المشتق خاص وهو المتلبس بالمبدأ في الحال، أو معنى المشتق عام من المتلبس والمنقضي عنه المبدأ. وقلنا لا بد من تصوير قدر جامع على كلا القولين، على القول بأن معنى المشتق خاص لا بد من معنى يشمل كل الذوات المتلبسة بالمبدأ. وأما على القول بالعام فواضح لا بد من قدر جامع يشمل الذوات المتلبسة بالمبدأ والمنقضية عنها المبدأ. وعلى القول بأن المشتق معناه بسيط فلا يتصور القدر الجامع على هذا القول، لأن معنى المشتق بسيط على قول الفلاسفة، لا فرق بين معنى المشتق ومعنى المبدأ إلا بالاعتبار، مثل الضارب، لا فرق بين الضارب والضرب إلا أن حدث الضرب إذا لوحظ حالا وشأنا من شؤون الذات فهذا الحدث هو معنى الضرب. وحدث الضرب لو لوحظ من حيث أنه وجود له وجود مغاير ومتميز عن الذات فهذا الحدث بهذا اللحاظ يكون معنى الضرب. على أساس قول ببساطة معنى المشتق لا يمكن تصور القدر الجامع بين المتلبس والمنقضي، لأن معنى المشتق حينئذ هو الحدث اللي هو من شؤون الذات، فلا يتصور الانقضاء الحدث اللي يلحظ شأنا من شؤون الذات وحالا من حالات الذات. حال الحدث يطلق على الذات عندما تكون الذات متلبسة بهذا الحدث، أما هذا المعنى لا يتحقق عندما ينقضي هذا الحدث عن الذات. وأما على القول بأن معنى المشتق مرتب وهو مثلا ذو الضرب، ذو الضرب هذا معنى الضارب، ذو القيام هذا معنى القائم، فحينئذ لا بد أن نفتش عن القدر الجامع بين المتلبس والمنقضي، لأن هذا المعنى ذو الضرب بالتحليل ينحل إلى ثلاثة أشياء: ذات واتصاق ومبدأ. فالذات المتلبسة والمتصفة بالمبدأ هو معنى المشتق. فالآن كيف نتصور القدر الجامع؟ نحن في الدرس السابق ذكرنا وجهين وصرفنا النظر على الوجه الثالث، ولكن بالمراجعة تبين أن الوجه الثالث يختلف عن الوجه السابق، فلذلك نشير إلى الوجهين السابقين ونذكر الوجه الثالث. وقلنا في الدرس السابق أن أفضل الوجوه هذا الوجه الثاني. أما الوجه الأول يفهم من كلام صاحب القوانين أن المعنى العام الذي يشمل المتلبس بالمبدأ بالفعل ويشمل المنقضي عن المبدأ هو المتلبس بالمبدأ في الجملة. في الجملة يعني سواء كان هذا التلبس باق إلى زمن الجري، وهذا هو المتلبس بالمبدأ بالفعل يعني في الحال، أو هذا التلبس لم يبقى إلى زمن الجري مثل ما خلتنا في الدرس السابق، وضحنا هذا الكلام لمحقق القمي. فالمعنى العام هو المتلبس بالمبدأ في الجملة، أما المعنى الخاص هو المتلبس بالمبدأ في الحق. والتصوير الثاني المتلبس بالمبدأ الذي خرج من عالم العدم إلى عالم الوجود، هذا المبدأ الذي خرج من العدم إلى الوجود أو تعبير آخر التلبس بالمبدأ الناقضي في العدم، هذا الناقضي للعدم يشمل المتلبس بالفعل، فالذات متلبسة بالمبدأ الناقض للعدم، وأما المنقضي على المبدأ كذلك متلبس بالمبدأ اللي خرج من العدم إلى الوجود، لكن منتهى الأمر الآن كذلك انتفى. المهم خرج من العدم إلى الوجود هذا المبدأ. أما بالنسبة للذات اللي تتلبس في المستقبل، فحتى الآن هذا التلبس بالمبدأ ما خرج من عالم العدم إلى الوجود، فهذا المبدأ ليس ناقضا للعالم. هذا هو التصوير الثاني اللي شرحنا في الدرس السابق. يبقى التصوير الثالث انه الذات التي لا تتلبس بالعدم الازلي للمبدأ، العدم الأزلي هو العدم الغير مسبوق بالوجود، فالذات اللي لا تتلبس بالعدم الأزلي للمبدأ هذا يكون شامل للذات المتلبسة بالفعل بالمبدأ، مثل الضارب ذات المتلبسة بالفعل بالضرب، فهنا هذه الذات مو متلبسة بالعدم الأزلي للمبدأ، لأن العدم الأزلي نقض بوجود الضرب، فالذات مو متلبسة بالعدم الأزلي للضرب. وهكذا كان ضاربا والآن انقضى عنه الضرب، هذا كذلك ذات مو متلبسة بالعدم الأزلي للضرب، فالآن متلبسة بالعدم المسبوق بالوجود، الضرب كان موجودا الآن انعدم، هذا العدم لا يسمى بالعدم الأزلي. فالمهم الذات مو متلبسة بالعدم الأزلي للحدث،
أما الذات اللي تتلبس بالمبدأ في المستقبل، حتى الآن هذه الذات متصفة بالعدم الأزلي للحدث، لأن حدث اللي يتحقق في المستقبل العدم الأزلي لهذا الحدث ثابت. فلذلك هذا المعنى هو الذات اللي ليست متلبسة بالعدم الأزلي للحدث، هذا المعنى ما يصدق على الذات اللي تتلبس في المستقبل، لأن الحدث في المستقبل حتى الآن شنو؟ العدم الأزلي مستمر لهذا الحدث. ولذلك الذات اللي تتصف في المستقبل بهذا الحدث، هذا الذات متصفة بالعدم الأزلي للحدث. قلنا معنى المشتاق هو الذات غير متلبسة بالعدم الأزلي للحدث، هذا يشمل المتلبس منكم يعلم ما بدأ. فهذا التصوير الثالث للمعنى العام الجامع بين المتلبس والمنقضي عن المبدأ. لكن ما ندخل في مناقشات هذه التصاوير الثلاثة للقدر الجامع. أما بعد ذلك ندخل في الأمور التي ذكرها الأخ كمقدمة للبحث. فما هو المشتق في هذا البحث من علم الأصول؟ أولا نذكر تعريف المشتق النحوي، بعد ذلك أقسام المشتق النحوي وأقسام الجامع النحوي، بعد ذلك نتطرق إلى تعريف المشتق الأصول. المشتق النحوي عرف بتعريفين. التعريف الأول هو اللغوي المأخوذ من لفظ آخر موافق له في الحروف الأصلية والترتيب، مثل ضارب بنظر النحاة له أخذ من الضارب. طبعا بعض النحاة وهذا اللفظ المأخوذ من اللفظ الآخر موافق مع اللفظ الآخر في الحروف الأصلية والظاهر والراهي والباطن، وثانيا موافق في الترتيب، الضاد أولا والراء ثانيا والباء ثالثا. فلذلك هذا التعريف للمشتق يشمل اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، أفعال التفضيل، سياق المبالغة، فعل الماضي والمضارع والأمر، هاي كلها داخل تحت هذا التعريف. لفظ مأخوذ من لفظ آخر موافق له في الحروف الأصلية والتفضيل. أما الجامد لا، ليس مأخوذا من لفظ آخر، ولكن التعريف الثاني المتداول المشتق لفظ وضع بهيئته بمعنى وبمادته بمعنى في مثل ضارب بمادته وهو الضاد والضاء والزاء وضع للحدث، وبهيئته وهو زينة فاعل بالهيئة وضعت للنفس التجددية بين الذات والحدث، مثل المضروب
بهيئتي وضعت بالنسبة الوقوعية وبمادتي الضاد والراء والباء وضعت للحد. فهذا هو تعريف المشتق النحو، لفظ وضع بهيئته بمعنى وبمادته بمعنى آخر. أما الجامد لفظ وضع بهيئته ومادته بمعنى آخر. الرجل هيئته فعل، ومادته الراء والجيم واللام، مجموع من حيث المجموع وضع بمعنى واحد، هذا هو الجامد. بعدما عرفنا تعريف المشتق النحوي بتعبيرين بتعريفين، والجامد النحوي بتعريفين، الآن أقسام المشتق والجامد. المشتق النحوي ينقسم إلى قسمين، لفظ موضوع لمعنى يحمل هذا المعنى على الذات، يعني ينطبق على الذات، مثل الضارب وضع لمعنى هذا المعنى يحمل على الذات، زيد ضارب، زيد مضروب، زيد حليم، زيد أعلى، كل هذه المشتقات وضعت لمعنى يحمل على الذات. والقسم الثاني من المشتق النحوي مشتق وضع لمعنى لا يحمل على الذات، مثل المصادر والأفعال، بل يسمى الإسناد غير الحمد، الحمد بمعنى الانطباق، ينطبق ويصدق، أما الإسناد لا، ينصب إلى الذات. فالنسبة إلى الذات شيء، والحمل والانطباق وبتعبير آخر الصدق شيء آخر. فالمصادر والأفعال لا يحمل على الذات، فالمشتق النحوي صار قسمين. أما الجامد النحوي ينقسم إلى قسمين، جامد لمعنى هذا المعنى ينتزع من مرتبة الذات، مثل كثير من أسماء الأجناس، مثل الحيوان منتزع من مرتبة ذات الفرد، مثل الإنسان منتزع من مرتبة ذات الفرد، مثل الشجر منتزع معناه من مرتبة ذات الأفراد، وهكذا الحديد والمياه، هذه المهيات الموجودة. فهذه الألفاظ الموضوعة لهذه المعاني التي تنتزع من مرتبة ذات الفرد، هذا جامد، قسم من الجامد. والقسم الآخر الألفاظ الموضوعة لمعاني، هذه المعاني منتزعة من الذات، لكن باعتبار اتصاف الذات بأمر خارج عن الذات، مثل الزوج ينتزع من الرجل باعتبار اتصاف الرجل بالزوج، باعتبار اتصاف الرجل بالعدلية، عدل المرأة، هاي معنى الزوجية، المرأة والرجل زوجان يعني عدلان،
هذا عد ذاك وذاك عد هذا. مثل الرق، رق ينتزع من شخص، لكن باعتبار اتصاف الشخص بالعبودية والرقية، مثل الميت ينتزع من الشيء باعتبار اتصاف الشيء بالميتية، مثل الأم ينتزع من الذات باعتبار اتصافها بالأمومة، مثل الأب ينتزع من الشخص باعتبار اتصافه بالأبوة. هذا القسم الثاني من الجواب. الآن عرفنا تعريف المشتق والجامد النحويين، وكل واحد منهما ينقسم إلى قسمين. الآن نأتي إلى المشتق الأصولي اللي هو مورد النزاع، هل هذا المشتق موضوع للخاصة العام؟ المشتق الأصولي ما يجري على الذات باعتبار اتصافها بأمر خارج عنها، ولو تعبير الأخوان يختلف لكن بالنتيجة تعبير الأخوان نفس هذا التعريف. من هذا التعريف للمشتق الأصولي، نحن نعرف أن في المشتق الأصولي يعتبر أمران: أولا ما يجري على الذات، يعني ما يحمل على الذات، ما ينطبق على الذات، ما يصدق على الذات، هذا أولا. وثانيا هذا الانطباق على الذات إلى سبب، سبب الجنون، أن الذات متصفة بوصف خارج عن الذات، هذا هو سبب حمل هذا المشتق على الذات. فلما أخذنا في تعريف المشتق الأصولي البند الأول ما يجري على الذات، فيخرج قسم من المشتق النحوي. ما قسمنا إلى قسمين: المشتق النحوي إما موضوع لمعنى يحمل على الذات، وإما موضوع لمعنى لا يحمل على الذات، مثل الأفعال والمصادر. الأفعال والمصادر لا يحمل على الذات، فلذلك لما قلنا المشتق الأصولي ما يجري على الذات وما يحمل على الذات، بهذا القيد خرج المشتق النحوي مثل الأفعال والمصادر اللي لا تحمل على الذات فليسلب إلى الذات. هذا البند الأول. وأما البند الثاني ما يجري على الذات باعتبار اتصاف الذات بأمر خارج عنها، فبهذا القيد يخرج جامد من جوامد النحو. قسمنا الجامد إلى قسمين: جامد موضوع لمعنى ينتزع من مرتبة ذات الفرد فيحمل على الذات، لكن شنو؟ منتزع من مرتبة الذات. وإحنا في المشتق الأصولي شو قلنا؟ ما يجري على الذات باعتبار اتصاف الذات بمبدأ خارج، فخرج الجامد القسم الأول من قسمين الجامد النحو، أنه يحمل على الذات ذات الفرد، لكن شنو؟ باعتبار أن هذا الفرد في مرتبة ذاته متصف به هذا المعنى. مثلا الإنسان يحمل على عمر باعتبار أن العمر في مرتبة ذاته يتصف بالإنسان، لا متصف بأمر خارج عن الذات.
فيخرج هذا قسم من الجواب.
ما دام خرج القسم الثاني من المشتق النحوي والقسم الأول من الجامد النحوي، فيبقى قسم من الجامد النحوي وهو القسم اللي يحمل على الذات، مثل الأسماء، أسماء الفاعل والمفعول، أفعال التفضيل، صفة مكبهة، وأسماء المبالغة، واسم الآلة، واسم الزمان، واسم المكان. كل هذه الأسماء التي تحمل على الذات تبقى تحت هذا التعريف ببركة البند الأول ما يجري على الذات. ويبقى القسم الثاني من الجوامد اللي ينتزع من الذات باعتبار اتصاف الذات بذات الإنسان، مثل ما مثلنا الملك والزوج والرفق والأم والأب وما شابه. هاي يحمل على الذات هذا أولا، وثانيا سبب الحمل والانطباق واتصاف الذات لأمر خارج عنها. الأم تحمل على مرأة باعتبار أن المرأة متصفة بالأمومة، والأب يحمل على الرجل باعتبار اتصاف الرجل بالأبوة، وهكذا الملك يحمل على شيء باعتبار اتصاف ذلك الشيء بالملكية، وهكذا. فقسم من الجوامد وقسم من المشتق النحوي داخل تحت هذا التعريف. أما القسم الأول من الجوامد، لماذا خرج من هذا التعريف مع أنه يحمل، لكن لا هذا الحمل والانطباق لا على أساس أن الذات متصفة بمبدأ خارج عن الذات. لماذا خرج؟ فيفهم من كلام الأخ الموجه أنه هذه الجوامد خارجة عن تعريف الأصول، على أساس أنه لا نزاع بين الأصوليين حول هذه الأسماء الجامدة. لماذا لا نزاع؟ لأن هذه الأسماء اللي تنتزع من مركبة الذات، مثلا نذكر مثالين، إنسان وشجر. الإنسان ينتزع من مركبة ذات زيد، والشجر ينتزع من مركبة ذات النخل. فالآن إذا زيد مات، مو الإنسان معناه حيوان ناطق، يعني مركب من جزئين، من الحيوانية اللي هي المادة، ومن الناطقية اللي هي الصورة. بموت زيد هذا الذات تتحول إلى ذات أخرى، فالزيد من الحياة اللي كان يحمل عليه الإنسان الآن لما صار جثة هامدة صار ذاتا أخرى مو الإنسان، بل يحمل عليه أنه لحم وشحم وما شابه ذلك. فهنا انقضى التلبس بالإنسانية. ما دام انقضى التلبس بالإنسانية بعد الموت إلى هذه الجثة الهامدة لا يقال إنسان. وهكذا في الشجر، عندما كان النخل في الأرض ويانعة يقال أنه شجر، أما لما إذا قطع ويبس تحول إلى ذات أخرى بسبب انقضاء التلبس الشجرية، تحول هذا الذات إلى ذات أخرى. بعد لا يقال أنه هذا شجر، بل يقال جنون حشر تحول إلى ذات أخرى. لما ينقض التلبس ما تبقى الذات، ما دام ما تبقى الذات تتحول إلى ذات أخرى في حال الانقضاء. بعد كل الأصوليين متفقون أن هذا المعنى لا ينطبق على هاي الذات بعد الانقضاء وانتفاء التلبس لهذا المعنى. ما دام هناك اتفاق بعد لا وجه لي النزاع أن هذه الأسماء معناها عام يشمل المتلبس والمنقضي أو لا خاص فقط المتلبس، لأن كل متفقون أن بانقضاء هذا التلبس الذات اللي كانت متصفة بهذه معاني هذه الذات تتبدل. فلذلك هذه الأسماء بتلك المعاني بعد التلبس والانقضاء ما يطلق على الذات. هذا كلام الأخون أن خروج القسم الأول من الجوامد من البحث والنزاع الأصوليين، لأن الأصوليين متفقون على أن في ظرف الانقضاء هذه الأسماء لا تطلق على الذات اللي انقضت عنها التلبس في هذه المعاني. أما هاي التعبير لكم بعدين يجي، لكن هناك وجه آخر إن شاء الله، هذا الوجه الآخر في الدرس اللاحق هو وجه عقلي، أنه لا يمكن ومستحيل أن يكون هذه الأسماء بهذه المعاني موضوعة بالعام من المتلبس والمنقضي عنه. أنه اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس، حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعمه ومن قضى عنه. هذا فيما يعمه ومن قضى عنه ثلاث تصويرات اخترنا لهذا المعنى الآن من المتلبس والمنقضي. وكثير من الطلاب ما يعرف شنو معنى هذا العام، معنى المشتق العام يشمل المتلبس والمنقضي. بعد الاتفاق على كون المشتق مجازا فيما يتلبس بالمبدأ في الاستقبال وقبل الخوض والدخول في المسألة وتفصيل الأقوال في هذه المسألة وبيان الاستدلال عليها، ينبغي تقديم أمور. أحدها أن المراد بالمشتق ها هنا ليس مطلق المشتقات النحوية، بل خصوص هذا تعريف المشتق، خصوص ما يجري من هذه المشتقات على الزواج. هاي ما في فرق بين تعبير ما يجري على الزواج مما يكون مفهوم هذا ما يجري منتزعا عن الذات بملاحظة اتصاف الذات بالمثل. يعني المفهوم منتزع من الذات باعتبار اتصاف، يعني شو قلنا؟ قلنا ما يجري على الذات باعتبار اتصاف الذات بعد منتزع ما مثل. وطبعا إذا كان الجري باعتبار اتصاف الذات بمبدأ الخارج عنها طبعا يكون منتزع من الذات باعتبار فليب لما هم لاحظة اتصاف الذات بالمبدأ واتحاد الذات مع المبدأ بنحو من الاتحاد كان بنحو الحلول، مثل قائم متحد مع زيد اتحادا حلوليا، أو الانتزاع مثل زيد ممكن الإمكان ينتزع من زيد، أو الصدور مثل الضارب والإيجاد. فهنا الصدور والإيجاد هذا بعض الأسماء ينتزع من الذات باعتبار الصدور المبدأ منهم مثل الضارب كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات الوسيلة والمبالغة وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات كما هو ظاهر العنوانات
وصريح بعض المحدثين.
هلا وصريح بعض المحدثين ماذا يقول إن شاء الله في الدرس الماضي؟
وصلى الله على محمد وعلى محمد.